أما بعد، خاطب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في سورة آل عمران بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في الآية التي بعدها تماما وفي نفس السورة: في اليهود لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آيتان: آية تتحدث عن الأمة الإسلامية المحمدية بأوصافها ومقوماتها، وآية تليها تتحدث عن اليهود الذين أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أن الصدام في آخر الزمان سيكون صداما إسلاميا يهوديا، تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. لكنني أيها الإخوة، وقبل أن أتحدث في المناسبة بين الآيتين المتتاليتين، أقول لقد وقفت طويلا عند قوله سبحانه وتعالى وهو يخاطب هذه الأمة ويربط بينها في العلاقة التصادمية مع اليهود بقوله سبحانه: لن يضروكم إلا أذى. إنه تعبير يدعو إلى القراءة المتدبرة الفاهمة، لن يضروكم إلا أذى، بلغتنا التي تعارفنا عليها. وهل الضرر إلا الأذى؟ وهل الأذى إلا الضرر؟ إنه تعبير قرآني ينبغي لنا أن نفهم اصطلاحه قبل أن نتحدث فيه. فالله سبحانه وتعالى يثير في هذا التعبير قضية مهمة: لن يضروكم إلا أذى. إن مصطلح الأذى أيها الإخوة في القرآن الكريم مصطلح متكرر يفيد في دلالته بالاستقراء التام الإيذاء الظاهر، الإيذاء الحسي البدني، الإيذاء القولي، لكنه لا ينفذ إلى إيذاء البواطن. فلو أنهم استطاعوا أن يضروا بواطن هذه الأمة فإن ذلك يعني نهاية الأمة، يعني نهاية مقوماتها، يعني نهاية حضارتها، يعني نهاية كرامتها، يعني نهاية نصرها، يعني نهاية عزتها. لكن حينما يكون الضرر منحصرا في ظاهر الإنسان ولا يتأثر باطنه ولا تنخدش هويته ولا تنكسر مبادئه فإن ذلك لا يعني إضرارا حقيقيا. هذا الاستقراء أيها الإخوة لا يكون تاما إلا حينما تسمعون لفظ الأذى في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. آفة ظاهرة بدنية في رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال في سورة البقرة أيضا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وظاهر أنه أمر حسي لا علاقة للبواطن به. وقال في سورة البقرة أيضا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي إيذاء قولية كالسباب أو الإهانة أو التعيير وذكر العيب أو أي نوع من أنواع الاستهزاء واللمس. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وظاهر في هذه الآيات أن الأذى يراد به ما يسمعه أهل الإيمان من قول الجاهلين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلم يكن يؤثر على بواطنهم لأن بواطنهم كانت أكبر من أن تتأذى بكلام الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهو في نفس المعنى الذي يخرج من أقوال الجاهلين إلى آذان أهل الإيمان ولا يصل إلى قلوبهم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن المعلوم أن كل إيذاء كان يتوجه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤثر في قلبه الشريف، إنما كان إيذاء يتوجه إلى ظاهره. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أشار بذلك إلى القذف، وجاء ذلك في سياق حديث الإفك الذي اتهمت فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لكنها ازدادت ثباتا وازداد باطنها تألقا وصدقا وصفاء. وقال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ومن عجائب القرآن دقة لفظه ودلالاته، لأن القرآن الكريم لا يستعمل لفظ المطر فيما ينزل من السماء إلا إذا كان مؤذيا، فإذا كان ماء لا ينتج على الأرض إيذاء من فيضان أو سيول أو إهلاك للزرع والماشية يسمى غيثا أو يسمى ماء مباركة. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات. وقال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وما قال مطرا. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لكنه في لفظ المطر قال: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقال سبحانه وتعالى: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. فدل كل ما ورد في القرآن الكريم من لفظ الأذى أنه أذى ظاهر. وهنا تعيدنا الآية إلى الآية التي قبلها، تعيدنا إلى مقوماتنا التي لو اهتز واحد منها فإن أعداءنا عند ذلك لا يكون ضررهم الذي يتوجه إلينا أذى، لكنه يكون إضرارا حقيقيا. قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لن يضروكم إلا أذى. وهذا خطاب يتوجه إلى كل من كانت فيه المقومات التي كانت في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي مقوماتنا أيها الإخوة، فإذا اهتز مقوم واحد من هذه المقومات فإن أعداءنا عند ذلك يستطيعون الإضرار بنا. وإذا كانت هذه المقومات حاضرة فينا لا يضرنا أعداؤنا إلا أذى، لا يؤثرون عند ذلك على حضارتنا، لا يؤثرون عند ذلك على قيمنا، لا يؤثرون على إنسانيتنا، لا يؤثرون على نهضتنا، إنما يؤثرون على أبداننا فيكونوا منا شهداء، يؤثرون على الأحجار والأشجار لكنهم لا يؤثرون على القلوب والأسرار. فما هي مقوماتنا التي ينبغي علينا أن نعيد صباح مساء وزن أنفسنا عليها حتى نرى أين نحن من هذه المقومات على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، على مستوى الجماعات، على مستوى المجتمعات؟ قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة. فهل نتبنى اليوم فكر الأمة وقضية الأمة، أم أننا نعيش الصراع الإقليمي ونعيش الدعوة القومية التي تجعل من العرق مفرقا بين الإنسان والإنسان، مخالفا بهذا التمييز ما أراده الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض حينما أراد لها أن يرفع فوقها شعار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حين لا يكون للعربي فضل على الأعجمي إلا بالتقوى، ولا للأبيض على الأسود إلا بالتقوى. أراد الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية قيمة إنسانية حضارية كريمة، قال كنتم خير أمة. والسؤال الأول الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا عنه، هل نتبنى فكر الأمة أم أننا ننحصر في الإقليميات أو العرقيات أو الطائفيات أو القوميات؟ فإذا كنا تلك الأمة بكل ما تعنيه كلمة الأمة ودلالات لفظ الأمة، لا يسعها موقف كهذا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فعبر عن رسالتنا. فهل استشعرنا أننا نحمل رسالة إلى الناس؟ أين نحن من هذه الرسالة التي أراد الله منا أن نصدرها إلى كل الناس؟ أين تبليغنا لهذه الرسالة؟ أين نحن من استعمال الوسائل التي من خلالها نبلغ الرسالة إلى كل الناس؟ أين نحن من الوعي الذي يتناسب مع تصدير الرسالة إلى الناس؟ أين نحن من الخطاب الذي من خلاله نبلغ هذه الرسالة إلى كل الناس؟ ثم قال سبحانه بعدها تأمرون بالمعروف. وقوله سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف يقتضي أمرين، أما الأمر الأول فهو التبني للمعروف، وأما الأمر الثاني فهو الأمر بالمعروف. فقد تضمن قوله تعالى تأمرون بالمعروف بالدلالة الالتزامية التبني للمعروف، والمعروف هو الفضيلة التي ليس فيها شذوذ أو انحراف. المعروف الأخلاق، المعروف ما عرفنا الله سبحانه وتعالى أنه طريق إلى الجنة، المعروف ما عرفنا الله سبحانه وتعالى أنه طريق إلى حياة كريمة، المعروف ما عرفنا سبحانه وتعالى أنه طريق استقامة على مستوى الأسرة والمجتمع والسياسة والاقتصاد، المعروف ما عرفنا الله سبحانه وتعالى أنه طريق وحده، أنه طريق عدالة، أنه طريق مساواة. فهل نتبنى على مستوى الأفراد والتجمعات والمجتمعات، هل نتبنى المعروف أم أننا نجول في دائرة الأهواء لا نرجع إلى ميزان؟ نسمع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توجيها وإرشادا فنعرض عنه إلى آرائنا وأهوائنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو التبني للمعروف قبل أن تكون مسؤولا عن الحسبة في المعروف وتنهون عن المنكر. والمنكر ضد المعروف، ضد الفضيلة، ضد العدالة، ضد المساواة، ضد الحضارة، ضد الكرامة. المنكر الانحراف الخلقي، المنكر الرشوة، المنكر الظلم، المنكر التعالي، المنكر التظالم، المنكر الفساد، المنكر الإفساد، المنكر العهر، المنكر القطيعة، المنكر ما أنكر الله سبحانه وتعالى أمره وبين لنا أنه منكر وأمرنا أن ننكره من خلال كتابه ومن خلال بيان مصطفاه ورسوله. وهو يقتضي أيضا تبنيا بالدلالة الالتزامية قبل النهي. فإذا لم نتبنى قضية البعد عن المنكر أيها الإخوة، حتى وإن حاد الإنسان عن الطريق فإن التبني هو شيء آخر. لا تقل لي إنني لا أستطيع الاستقامة وأنا أخطئ في بعض الأوقات. تب إلى الله، ليست المشكلة أن تخطئ، إنما المشكلة هل أنت ممن يتبنى المعروف والأمر به ويتبنى البعد عن المنكر والنهي عنه. فإذا كنت كذلك فإن أخطأت فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. شتان بين من يقول إن سلوكي مستمد من منهج الله وبين علمانيا لا يريد أن يكون سلوكه من توجيه الله وإرشاده. لكن ماذا جنى هؤلاء وماذا حصلوا؟ إنهم في دوامة أهوائهم يستغيثون تارة بالشرق وأخرى بالغرب، ولكنهم لا يستندون إلى ركن شديد، لا يعيشون حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال بعدها وتؤمنون بالله، وهذا يقتضي أن تكون البواطن معمرة بقيم الإيمان، لأن نتلفظ بالألفاظ، فما أسهل أن نتلفظ بالألفاظ. إذا كانت البواطن معمرة بالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك والسلطان في هذا الكون وحده، إذا كان القلب معمرا بأن لله جنودا لا يعلمها إلا هو منها ملائكته الكرام، إذا كنا نعتصم بالقرآن ونعلم أن الإنسان في ضلال إن هو لا يستمد من هذا الهدي الرباني الذي هو المنهج الأوحد لعودة الإنسان إلى إنسانيته. القلب المعمر بالإيمان الذي ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الإنسان الأمثل الأكمل الذي كل سلوكياته ظهرت لتكون إماما لنا لنهتدي بها ولنتأسى. القلب المعمر بالإيمان هو القلب الذي يعيش فضل الآخرة على الدنيا مع أنه يتحرك في الدنيا، يسمع قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعيش قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. القلب المعمر بالإيمان هو القلب الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو مجتهد في الأسباب لكنه خاضع لرب الأرباب. هذه أيها الإخوة مقوماتنا التي حينما توجد فينا لا يضرنا أعداؤنا إلا أذى، إنهم دمروا الجسور أو خربوا الطرقات أو قتلوا الأطفال، لكن إذا لم تكن هذه المقومات حاضرة فإن إعلام العدو يزلزلنا، وإن أي حركة على مستوى التكتيك الذي يخططون من خلاله وله يؤثر على معنوياتنا يغير سلوكنا. فلنخرج أيها الإخوة عن الإقليميات ولنعش مرة ثانية مقوماتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.